ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقلت إنه لا ينبغي أن يجتمع في قلب العبد المؤمن الخالص في إيمانه، لا ينبغي أن يجتمع في قلبه حب لله وحب لأعدائه، لا يجتمعان هذان الحبان أبدا. فالقلب السليم لا يسع إلا حبا واحدا، إما أن تحب الله وإما أن تحب أعداءه. أما أن يجتمع في قلب مؤمن أو في قلب حب لله وحب لأعدائه، فهذا قلب المنافقين. قلب المنافق يجمع الحبين، يزعم أنه يحب الله وفي نفس الوقت يحب أعداء الله. أما المؤمن فلا يجتمع في قلبه هذان الحبان أبدا، لأنهما متضادان، والمتضادان لا يجتمعان. هل يجتمع الماء والنار؟ يجتمعان؟ لو سكبت الماء على النار انطفأت النار، لكن أن تكون نار في وسط ماء، هذان لا يجتمعان إلا عند قدرة الله تبارك وتعالى في البراكين حينما تخرج من قاع المحيطات، وهذه علامة على قدرته سبحانه وتعالى، يطلع النار من قاع المحيط. فإذا حب الله تبارك وتعالى وحب أعدائه لا يجتمعان، ولذلك ينبغي أن تكون في قلب المؤمن غلظة عند قتال الكافرين. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق وألينهم قلبا صلى الله عليه وسلم وأرأفهم: وما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. في نفس الصورة في سورة التوبة، بعدما أمر ربنا تبارك وتعالى أولياءه بهذا الأمر بقتال الذين يلونهم الأقرب فالأقرب من الكافرين، وبعدما أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى معهم بعلمه وبنصرته وبمعونته، فينبغي أن يستأنس المؤمن دائما بمعية الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله مع المتقين، فمن يتق الله جل وعلا لا يتخلى عنه ربه أبدا، وإن تخلى عنه أهل الأرض جميعا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيّن ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية بعضا أيضا من المخازي الجديدة بالنسبة للمنافقين، وبيّن موقفهم من نزول سورة جديدة من سور القرآن العظيم. ومعلوم إخوة الأحبة أن هذا القرآن فيه شفاء وهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فإذا هذا القرآن من شأنه أن يهدي ومن شأنه أن يشفي. بالنسبة للمنافقين فأمر القرآن عجيب، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من المنافقين فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل السخرية بالقرآن والاستهزاء من كلام الله، ويقولون لمن؟ يقول بعضهم لبعض، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، السورة دي زادتك إيمان يا فلان، زادتك في التصديق، رفعت من إيمانك، قربتك من الله، هذا على سبيل السخرية من القرآن، كأنه لا يزيد إيمان ولا ينفع بشيء لأنه لا يؤمن أصلا بالقرآن. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني هذه السورة إيمان. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون. فالمؤمن يزداد إيمانا بنزول السورة، أتدري لماذا؟ لأن يقينه يزداد، ولأن عمله بالسورة الجديدة أو بالآية الجديدة التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى يزداد، فبالتالي يزداد حسنا على حسنه ويزداد ثوابا على ثوابه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، وهذا دليل ومستند عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف الذين قالوا الإيمان مجرد التصديق، والتصديق لا زيادة فيه ولا نقصان فهو ثابت. إذن فإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان أدنى واحد في الأمة، هذا عندهم، لكن عند أهل السنة والجماعة فالإيمان يتفاوت أهله في درجات تصديقهم، أو بمعنى صح في درجات أعمالهم، فبالأعمال الحسنة والأعمال الصالحة يزداد الإيمان، وأنت تستشعر بذلك. انظر إلى حالك ونحن في هذا المجلس المبارك، كيف يرتفع إيمانك، كيف تزداد حسنا على حسنك، وانظر إلى حالك وأنت تطالع مسلسل أو تستمع إلى أغنية أو تشاهد فيلما خليعا، يعني شيء ملتمس تستشعر به. انظر إلى حالك في صلاة الجماعة لما تحضر صلاة الجماعة، وانظر إلى حالك إذا صليت وكسلت وصليت في البيت منفردا، فرق بين الاثنين. إذن الحالة فعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، المنافقون، مرض الشك والريبة والقدح في الدين، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي قول الله تبارك وتعالى هم يستبشرون جملة حالية، يعني لما نزلت الآية استبشروا بها، عملوا بها، تدبروا في معانيها والتزموا بما فيها، فاستبشروا بالثواب العظيم من عند الله تبارك وتعالى وبرفع درجاته. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فهذه كلها آيات تدل على أن الإيمان ليس له ثبات فقط، لإنما يزداد. فما دام يزداد، قال أهل السنة، ما دام يزداد بالطاعة ويزداد بالعمل الصالح إذن ينقص بالمعاصي ويقل بالمعاصي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني الصورة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس هو القذر والنجس، والذنب أيضا يطلق عليه رجس. طب كيف الصورة تزيد صاحبها، الصورة تزيد الرجس رجسا؟ لا إله، هذا صورة من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله ما أعظمه وما أطهره، فكيف يزيد الرجس رجسا؟ قال أهل العلم هم بنفاقهم في رجس، فلما نزلت عليهم الصورة استهزأوا بها، لم يعملوا بها، لم يتدبروا فيها في معانيها، فازدادوا إثما على آثامهم، فأصبحت الصورة بسبب عدم تصديقهم لها وبعدم عملهم بها كالذي زادهم رجسا إلى رجسه. إذن فهمت كيف، من أين جاءت الزيادة في الرجس والزيادة في الذنب؟ بسبب الصورة. إذن فالمؤمن بسبب نزول الصورة عمل بها، تدبرها، ازداد ثوابا على ثواب ونورا على نور. والمنافق بسبب نزول الصورة استهزأ بالصورة، لم يعمل بأمر جديد نزل في الصورة، لم ينتهي عن نهي جديد نزل في الصورة، فازداد إثما على إثمه، فازداد رجسا على رجسه، فزادته الصورة رجسا على رجسه. يعني لو افترضنا أنه كان يعمل من المعاصي مثلا 9 معاصي، فنزلت الصورة بأمر جديد فخالف الأمر الجديد، فأصبحت معاصي كم؟ 10. إذن ازداد إثما وازداد رجسا. إذن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأكرر دائما أنه لا يحكم على إنسان بأنه كافر ومات على الكفر إلا بوحي من السماء يحكم عليه ربه تبارك وتعالى، أو يحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحكم بجنة أو نار إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فالخاتمة والحديث عن خاتمة الإنسان لا يملكها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من السماء. ولذلك نقول لو بشر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالجنة وهو حي لا يمكن أن يموت هذا الإنسان على ضلاله، لأنه إنما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو بشر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالنار فلا يمكن أن يسلم، لأن الذي أخبره بهذه البشارة وأعلمه بها إنما هو الله تبارك وتعالى، تماما كالذي قال عن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قاتل في غزوة من الغزوات وقتل في المشركين، فقالوا ما رأينا مثل فلان اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار وهو بقاتل. قال أحد الصحابة فجعلته صاحبي، يعني جعلته همي ما شوف إيه الكلام ده، كيف رجل بيقاتل في وسط ساحة القتال وقاعد يقتل في الكافرين، طب يبلي بلاء حسنا ويحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. قال فتتبعت فإذا به قد جرح جرح لم يطقه، فوضع مقبض السيف على الأرض وذبابه عند ثديه بين ثدييه وضغط على نفسه ومات منتحرا. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد إنك لرسول أنك لرسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي حدثتنا عنه كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي تعرفونه جميعا، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل في بعض روايات الحديث وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي زيادة توضح حديث ذكرناها من قبل وموجودة في بعض الروايات، فيما يبدو للناس، يعني ممكن تجده يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإذا خلى بعيدا عن أعين الناس اجترأ على عصيان الله تبارك وتعالى فهو منافق، يعمل الطاعات أمام الناس ولا يخشى الله تبارك وتعالى بالغيب. فمثل هذا وإن خدع الناس لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى عند موته، يهتك الله ستره عند موته. والآخر يعمل بالمعاصي فيما يبدو للناس تغلبه نفسه، ولكنه لا يحب العصيان، حقيقته لا يحب العصيان ولكن تتغلب عليه نفسه فيعصي. وإذا ما خلى بعيدا الناس بكى على حاله وبكى من خشية الله، وعاهد الله تبارك وتعالى أن يتوب ويتوب فترة ويرجع إلى المعصية مرة أخرى ولا يحبها. هذا الذي يختم الله تبارك وتعالى له بخير. لما جاء بالصحابي أكثر من مرة في شرب الخمر، فقال أحد الجالسين لعنة الله عليه ما أكثر ما يجاء به، دائما كده يشرب الخمر ويجي نجلده ويروح يشرب الخمر تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فقال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله نعم، ولكن نفسه تغلبه ولا يحب الخمر ولا يحب شربها، ولكن تزل قدمه. فلا بد أن نفرق بين أمرين، بين محب للمعصية ويتباهى بها ويجهر بها أمام الناس، وبين كاره للمعصية ولكن تغلبه نفسه. ونفرق بين أمرين، بين محب لطاعة الله ورسوله وإن كان في الغيب عن الناس عمل بها وأكثر منها، وبين مراء بطاعة الله ورسوله ولا يحبها وإنما يظهرها أمام الناس فقط. فإذا ما خلا بينه وبين الله لم يعمل بالطاعة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمثل هذا لا بد أن يكشف الله أمره وأن يهتك ستره عند الممات. إذن لا يملك أحد، شاهد، لا يملك أحد أن يحكم الإنسان بجنة أو بنار حتى على ظاهره، لأنك لا تدري ما هي الخاتمة. إنما نرجو أن يختم الله تبارك وتعالى للمتقين فيما نراهم بخاتمة الخير، هذا الذي نرجوه. لكن أن نحكم لهم بجنة هذه لا نملكه، وأن تحكم لكافر بنار هذه لا تملكها، إنما نقول إن مات على كفر فهو من أهل النار وهو مخلد في النار. لكن هل نقول فلان من أهل النار؟ لا نملكها، لأن الذي يملكها هو الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك كل الآيات التي نزلت ومات وهم كافرون نزلت في قوم أخبر عنهم ربنا تبارك بأن حالهم سيموتون على هذه الحال، سيصلى نارا ذات لهب. من؟ أبو لهب. ولذلك لم يتأتى منه أن يسلم حتى ولو نفاقا، ويكذب ابن أخيه مع أنه كان على عداوة شديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ممكن أن تأتي الفكرة يقول ها قال ابن أخي أني سأصلى نارا ذات لهب وها أنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما جات له حتى الفكرة هذه، لأن الذي قال هو رب، والذي قال هو علام الغيوب، قال سيصلى نارا ذات لهب، حتى فكرة الإسلام نفاقا لم ترد على ذهنه، لأن الذي حكم بذلك هو الله تبارك وتعالى بما في قلب الرجل من شر وضلال. إذن وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون، تخيل معي قول الله حق تبارك وتعالى، أولا هؤلاء المنافقون ما عندهم عقل، ما عندهم نظر، ما بيشوفوا أبدا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. سبحان الله، تجيهم المصائب كل سنة بسبب نفاقهم، نفضح نهتك سترهم، ومع ذلك لا يتوبون، لا يرجعون إليه، لا يتذكرون بما يصيبهم في نفاقهم أيضا. أولا يرون أنهم يفتنون في نبتليهم وتنزل عليهم المصائب والبلاو والبلايا، أولا يرون أنهم يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. سبحان الله، ما في عظة، ما في عبرة ولا اعتبار مما يحدث لهم. يفضحهم ربنا ويطلع لك الواحد مفضوح، وسائل الإعلام الغربية جابته مفضوح، بيتعامل مع اليهود بعيد عن عين الناس، ويحب اليهود ويوليهم، ويجي بكل بجاحة ويتكلم على شاشات التلفاز. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة، خصلة ثانية غير خصلة الكلام، الأول استهزأوا بالكلام وقالوا أيكم زادته هذه إيمانا بالنسبة للسورة، لا في خصلة ثانية، خصلة أطفال. تعرف العيال لما يكون عاوزين يعملوا حاجة يقصوا لبعض ورغمزين لبعض ويمشوا، هكذا المنافق. وإذا ما أنزلت سورة، هم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الصفوف المتأخر، فالسورة عرضت عليهم وذكرت بعض كلامهم، فيروح نظرين لبعض، ها رغمزين لبعض، في حد شايفكم؟ لا، طب يلا نتسلل شوية شوية نبعد عن المجلس هذا كله. حركة صبيانية، حركة الحمق. ولذلك أنا أكرر دائما، لا تجد أحمق ممن يعصي الله، ولا تجد أذكى ممن يطيع الله، خاصة بالغيب، لأن هذا الغبي اللي بينظر للثاني ويغمزه وما هل يراكم من أحد، يا غبي يراك علام الغيوب. أين تذهب أنت من بعيدا عن بعيدا عن علمه سبحانه وتعالى، أين تذهب من أرضه من سمائه؟ فإذا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهم في سورة أخرى، في سورة النور، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا خلسة، إنما من شأن المؤمن ومن شأن المؤمنين إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر جامع أنهم لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله. فإذا استأذنوك واليوم الآخر، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. أما شأن المنافقين فضحهم ربنا، هذه طب هذه ما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فضحهم بها ربنا تبارك وتعالى، وهي خصلة موجودة حتى الآن. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، في حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراكم، ما يقصدون من أحد إيش، من المؤمنين الصادقين، فهم شهدوا على أنفسهم بهذه الشهادة أنهم ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا زاغوا زوغ. يلا بينا يا اخي بلاش كلام الكلام اللي بيوجع الراس ده ويجيب لنا عوار الراس خلنا بعيد عنه. اسمع ماذا قال ربك جل وعلا: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفهمون، أغبياء. صرف الله قلوبهم، قال علماؤنا في التفسير يحتمل أن تكون الجملة دعائية، يعني دعا الله عليهم بصرف قلوبهم عن الحق. وتخيل إنسانا يدعو الله عليه، لا الوالدين ولا مظلوم، ده رب العباد يدعو عليه. صرف الله قلوبهم، دعاء من رب العالمين جل وعلا بأنهم قوم بسبب الباء هنا سببية، أو لأجل أنهم قوم لا يفقهون، قوم أغبياء لا يفهمون عن الحق ولا يفهمون عن الله ولا يدركون أن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فكل شأن المنافق أنه كلما خلى إلى نفسه وكلما كان بعيدا عن الناس بادر ربه بالمعاصي، وإذا كان مع الناس وفي وضح النهار أكثر من الطاعات رياء لا حبا في الطاعة. صرف الله قلوبهم، إذن من المحتمل أن تكون جملة دعائية يراد بها الدعاء، ومن المحتمل أن تكون الجملة خبرية، أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أن قلوبهم صرفت عن الحق. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قلبك في صدرك لا تملكه أنت، يحول الله بينك وبين قلبك. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. قلب، وإنما سمي القلب بالقلب لأنه متقلب. أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، في الليل كان مؤمن يصبح كافر، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه من أجل إيش؟ عرض من الدنيا. أي عرض؟ كل النعيم الدنيا هو عرض. ايش العرض؟ هو العرض الشيء الذي يزول. فالجاه، هل رأيتم احدا ظل في جاه الى ان مات؟ يتقلب. السلطان يأتي ويذهب، المال يأتي ويذهب، الصح عرض، صحيح اليوم قد يكون سقيما في الغد. اذا كل هذا عرض، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن فالقلب يملكه ربه جل وعلا، لا تملكه أنت، حتى في المحبة والبغضاء والكره. يعني مرمجة تبرمج نفسك عشان تحب فلان، أو تبرمج قلبك عشان تكره فلان، لا، مسألة قلبية. الذي يودع في قلبك المحبة هو الله، والذي يودع في قلبك البغضاء هو الله عز وجل. ولذلك في حديث المحبة الطويل: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة: يا ملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحب الملائكة، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قبول، محبة. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. حتى تلقى الإنسان، وهذا يعني أهل الحب هنا الذين يألفون، بمعنى الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فتلقى الرجل الصالح ما حدثك بكلمة ولا أعطاك مالا ولا انتفعت منه بنفع، ولكن تقول إني أحب فلانا، والله يا أخي نفسي أتكلم مع فلان، نفسي أجلس معه. وقد ترى الرجل المبغوط الذي وضعت له البغضاء في الأرض ما آذاك بشيء، ما سبك ولا شتمك، وتنظر إلى وجهه يمكن يكون وجهه جميل، وقول يا أخي أعوذ بالله من هذا الشخص، من اللي كان واقف معك يا فلان؟ يقول لك فلان. قل يا أخي أعوذ بالله، هذا ما متقبله أبدا، يا أخي عمل لك شيء؟ قل له ما عمل لي شيء، بس سبحان الله ما أطيق أن أشوف. هذا وضع له البغضاء، وضعت له البغضاء في أهل الأرض، لأن الله قد كرهه وبغضه. فلما بغضه ربنا تبارك وتعالى نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في أهل الأرض والعياذ بالله. إذن فالقلب مسألة المحبة والبغضاء لا أملكه أنا ولا أنت. ده ساعات تقوم الدنيا أشوف واحد يشوف واحدة من أول نظرة يقول خلاص ما بأخذ الذي، يقول يا أخي خذ بنت عمك، خذ بنت، يقول والله لو ما أخذت هذه ما بتزوج طول عمري. وواحدة تشوف واحد نظرة واحدة فقط يقول أنا ما بأخذ إلا فلان، يا بنتي ده كذا، ده صعلوك، ده ما ينفع، ما ينفع للزواج، فوضوي كذا، تقول إلا هذا، والله لو زوجتوني غير موت نفسي. وتخالف أهلها وبعدين تتضح لها أنه صعلوك، ما ينفع للزواج ولا ينفع للعشرة ولا أي شيء، جار وراها يمكن وراء المال، عرفها من عيلة ثرية يريد يأخذ البيزات مالها وبعدين يرميها إلى آخر. الشاهد يعني إن مسألة الحب والبغض هذه مسألة يملكها الله تبارك وتعالى، وانتبه لا يحاسبنا عليها، يعني لا يحاسبك أنك تحب فلان أو تبغضه، إنما يحاسبك ربنا تبارك وتعالى على العمل الذي سيترتب على هذا الحب أو على هذا الكره. فأنت تكره فلانا، قال نفسك لا تتقبله، لكن إن حاولت أن تؤذيه يحاسبك الله. ليش تؤذي؟ لماذا؟ غير أن مسألة كما قلت لك أن مؤشر القلب الصحيح أنه لا يحب أعداء الله كما ذكرنا في بداية الدرس، ومؤشر القلب الصحيح أيضا أنه لا يبغض أولياء الله. مش ممكن أبدا، يعني لما تجد قلبك كده ما بيحب واحد بيدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو إلى الخير، حاول تراجع نفسك، ليش كيف أكره هذا؟ لكن على السماع أنك تكره فلان، هذا عليه كلام وفلان هذا عليه كلام وفلان، وتبغض من بعيد بدون ما تسمع، هذا قد ظلمت نفسك وما أنصفتها. ما أنصفت نفسك حينما تبغض أو تك أو تحب على السماع. اجلس وتعالى واستمع ماذا يقول الرجل، حتى لو جاءك خبر عن أهل الابتداع يا أخي لا بأس أن تسمع منه وتسأله سؤال، تحقق من بدعته، تحقق من ضلاله، ناقش الرجل فيما يدعي، وكن على نية صادقة في أن تكون سببا في هدايته. يعني ليش تعمل له امتحان على أنك تكتشف ضلاله وبعدين تشيع ضلال الرجل؟ هذا ليس مسلك الصالحين أبدا، هذا مسلك أتباع الهوى وأصحاب الهوى. أما مسلك أهل الخير كما سنرى في الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة بأنه يحرص على توبة العصاة، يعني في مبتدع وعلمت أنه مبتدع تقرب منه بنية أن تكون سببا في هدايته، ما تتقرب منه بنية أنك تكشف ابتداعه وتقول خلاص وأنا قعدت مع فلان ونظرت وألقيت عليه الحجة وبينت له المنهج وظل على ضلاله. هذا منهج أهل الهوى وأتباع الشيطان. إذن فالقلب يملكه رب القلوب جل وعلا، ولذلك كان من أضعف الإيمان أن تنكر المنكر بإيش؟ بقلبك. هذا لا يخدك، الحاكم ما يطلع عليها، الشرطة ما تطلع على قلبك،
لما تقول أنا بكره المعصية وبكره المعاصي وبكره المنكرات في قلبك، ما حد هيجي واحد من التحريات يقول لك امسك اكتشفت ان قلبك بيكره المعصية وروح حاطك في السجن، مش هتحصل هذا. ولذلك كانت أضعف الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي ممكن يحسبوك عليه، فإن لم يصرف بلسانه دي يحسبوك عليه وطلعوك من البلاد. طيب الثالثة، فإن لم يستطع فبقلب حد فيكم، الشرطة طالع قلبه، والله حتى أمن الدولة ما يقدروا يحطوا لك جهاز تجسس على قلبك، هذه مسألة قلبية بينكم من الله، ودي أضعف الإيمان. فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، إنك تنكر المنكر وتبغض المنكر وأهله بقلبك. في الحديث الآخر حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وليس وراء ذلك ما من نبي إلا وكان ما له من أصحابه من قوم أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويعملون بهديه، ثم إنه تخلف خلوف تيجي بعد ذلك أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأتمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. إذن جهاد الخلوف الذين فعلوا ما لم يؤمروا به وفعلوا أفعال أو قالوا أقوال ما يفعلون بها، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. بعد القلب جهاد القلب والإنكار، وما تقول أنا خلاص أنا ما بحب المنكر، طب أنت قاعد مع أهل المنكر، وين علامة عدم حبك لهم؟ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. من الذي قال هذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جلست مع قوم يستهزئون بآيات الله ويكفرون بآيات الله وتقول أنا بغير المنكر بقلبي، لا، إنك إذا مثل، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. إذن الشاهد أن أدنى درجات تغيير المنكر هو بالقلب، والقلب أنك تبغض المنكر وتبغض أهله ولا تجالسهم ولا تؤكلهم ولا تشاربهم، لأن الله تبارك وتعالى ضرب قلوب بني إسرائيل بسبب ماذا؟ كان الرجل من بني إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يلقى أخاه يفعل المنكر فيقول يا أخي يا هذا منكر، فينهاه، ثم يأتي اليوم التالي فيجالسه ويؤاكله ويشاربه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض وأخذتهم اللعنة جميعا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن فالمسألة هذا أقل درجات المنكر، هذا القلب أقل درجات إنكار المنكر، أن تبغض هذا المنكر، تبغض أهله، ومع بغضائك لهم تسعى دائما لهدايتهم، هذا أمر آخر. إذن وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون لا يفهمون، وهم في الحقيقة هنا يفهمون ولكن لا يفهمون ما ينفعهم. يعني ما شاء الله تجد تعالى الواحد تلقى عبقري في تجارات البورصة وفي البناء وتلقاه يعني ما يقرأ ولا يكتب، لكن ما شاء الله يعرف وين يشتري قطعة الأرض اللي تزيد بعد سنة ضعف في ثمنها، ويعرف كيف يبني وكيف كذا ويكسب في الشهر يمكن مليون. ماذا قدم لنفسه عند ربه؟ لا شيء، هذا لا يفقه، لكن في أمور الدنيا ما شاء الله عالم خبير اقتصاد كبير، لكن في فقه الآخرة في فقه الذي يقربه من ربه لا يفقه شيئا. وكل نعمة لا تكون سببا في قربك من مليكك ومن مولاك ولا تستغلها لقربك في سلوكك إلى ربك، فأنت تثبت بذلك أنك من أغبى الأغبياء. إذن فالعباقرة اللي بتشوفوهم دول يعني في الاقتصاد وفي كذا وكذا، وهم على بعد من الله تبارك وتعالى من أغبى الأغبياء، لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن لا يفقهون عن الله، ولا يفقهون الحق الذي يقربهم من ربهم جل وعلا. كنت قبل ما أنزل إليكم تصفحت بعض ورقات من الكتاب الجميل من مؤلفات ابن القيم، وما أحلاها من مؤلفات، طريق الهجرتين. هذا الكتاب تستشعر فيه بعمق فكر وقرب ابن القيم من فهمه عن ربه. يقول هناك أصل لابد أن تتعلمه، هذا الأصل أن الله ذكرك قبل أن تذكره. يعني الله قبل أن يوجدك ذكرك وكرمك، فهذا الأصل يجعلك دائما من ذكرك ورفع شأنك قبل أن توجد وأسجد لأبيك الملائكة، كيف تتجرأ على عصيانه وكيف تهجره؟ هذا أصل عظيم. الأصل الثاني أن تجعل النعمة مطية تتوصل بها إلى المنعم. نعمة أنعم الله بها عليك، نعمة الفهم، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة المنصب، الجاه، السلطان، هذه نعم، اجعلها مطية، اجعلها مركوبا، اجعلها سيارة، اجعلها صاروخا تصل به إلى المنعم. إذن هذان أصلان، أنك تتذكر دائما أن الله قبل أن تذكره قد ذكرك، فكيف تغفل على من ذكرك قبل وجودك وكرمك قبل وجودك؟ وأن الذي أنعم عليك لابد أن تأخذ نعمته كمطية للسلوك إليه، فكيف تعصاه بنعمة هو أنعم بها عليك؟ إذن هذا عدم الفقه. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى أيضا المنافقين بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي آية أخرى فهم لا يرجعون، مع أن ما به صمم، هو يسمع، وما به عمى، هو يرى، وما به بكم، هو يتكلم، ولكن يسمع كل قبيح، ويسمع ما لا ينفع، ويرى كل حرام، وهو عن مشاهد الآيات الكونية والآيات المتلوة التي تقربه من ربه أعمى، ويتكلم، لكن يتكلم بكل خبيث، يتكلم بغيبة، بنميمة، بإيقاع بين الناس، بكلمة باطل يزورها في تقرير باطل من الباطل الذي هو مثله، هذا هو. ولذلك ذرأ ربنا وأعد ربنا تبارك وتعالى لجهنم خلقا كثر، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، نعم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، نعم لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان، نعم لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالبهائم بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. إذن هذا هو عدم الفقه. إذن فالمقصود بالفقه هنا الفهم عن الله، فهم الشيء الذي يقربك من ربك. وعدم الفقه هنا في شأن المنافقين، يفقهون كل شيء ويعرفون كل شيء، ولكن الشيء الذي يقربهم من الذي يبقى لهم بعد فناء كل شيء لا يسلكونه أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بعد هذا العرض في شأن المنافقين وفي شأن أفعالهم القبيحة والعار الذي التصق بهم في كونه أنزله ربنا تبارك وتعالى كلاما يتلى إلى يوم القيامة وما أقبحها من فضائح. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم يعني ليس من الجن، وليس غريبا عنكم، حتى في قراءة من أنفسكم، من الشيء النفيس، أنفس نسب فيكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه أنتم الذين لقبتموه بالصادق الأمين، حتى قال جعفر للنجاشي في المحاورة التي حينما أراد أن يوقع عمرو بن العاص رضي الله عنه بين المهاجرين الأول وبين النجاشي، فقال: كنا قوم يفعلون كذا وكذا وكذا، ثم بعث الله فينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته. إذن فكلهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وكانت الدعوة سابقا دعوة جده إبراهيم: عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه عنتكم أو أن يصيبكم مكروه. هذا هو شأن المؤمن، الذين يقولون نحن على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، على المنهج. اقرأوا هاتين الآيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه عنتكم. لا يرضى لكم العنت، لا يرضى لكم المكروه، لا يرضى لكم السوء، يعز عليه ذلك ويشق عليه. حريص عليكم، يحرص على نفعكم الدنيوي والأخروي، حريص عليكم. فأهل المنهج قل له كده، لما تقابل واحد من أهل المنهج قل له: يا أخي أنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. احرص على هداي، أنا أخوك ولا خرجت من الملة؟ يقول لك: لا، أنت ما زلت على الإسلام. ما تقول، ما أنت لازم تقول له الكلام ده، حطه في الفخ، أخذ بالك، حطه في المصيدة. لما يجي يقول لك مثلا: الشيخ الفلاني عليه كلام، ضال مضل، أجهل من حمار أبيه، قل له: يا أخي طيب الكلام ده كله أنا هسلم لك فيه. طيب هذا الضال المضل خارج عن الإسلام ولا لا يزال في الإسلام؟ ما لو قال خارج عن الإسلام يبقى إذن هو خارجي، أصبح من الخوارج، ويقول لك ما فيش أحزاب، ما فيش تحزب، يبقى هو على كده من حزب الشيطان، من حزب الخوارج. قل له: يا أخي على الإسلام ولا برا الإسلام؟ يقول لك: على الإسلام. طيب حقه عليك كمسلم أن تحرص على هداه أم أن تعين الشيطان عليه؟ حتى تعرف أن هؤلاء القوم لا فقه عندهم، وحتى تعرف أنهم أتباع هوى لا يريدون الهداية للخلق. والله لو أرادوا الهداية للخلق لاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: حريص عليكم. حريص، انظر لحرص النبي عليه الصلاة والسلام، بالليل والنهار يصبح القوم يغديهم ويمسيهم بلا إله إلا الله، يمشي في الأسواق يقول: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي، ويتحمل في إذائها ما يتحمل، ويدعوه أحدهم مرات إلى طعام يقول: لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يشترط علشان يستضاف عنده ويكون ضيفا عنده أن يسلم أول. وهكذا، فإذا حريص عليكم، يحرص ويسعى سعيا حثيثا على هدايتكم. ألم يصف ربنا تبارك وتعالى بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ تعرف باخع نفسك كيف؟ ما معنى باخع نفسك؟ أن تكاد أن تقتل نفسك حزنا بسبب كفره. وقال له: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. إيش معنى هذا الكلام كله؟ معنى كذا أن كان النبي يحزن لكفر الكافر، يريد أن يسلم الكافر، فكيف بالمؤمن؟ أما حرصه على توبة المؤمن إذا عصى فحرص شديد، كما رأيته في غزوة تبوك، كن أبا خيثمة، وكما قال لكعب لما تاب الله تبارك وتعالى وعلى صاحبيه قال أبشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بتوبتك. وانظر إلى بشارته بنزول توبة زوجه الصديقة بنت الصديق، فقال لها أبشر يا عائشة فإن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات، وقرأ عليها الآيات. ده كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هداية الكافر، وكان يحرص على توبة العاصي. هذا هو المنهج، ما هو فلان عليه كلام، ولا تيجي تحضر درس مخصوص عشان تاخد لك كلمتين ثلاثة لفلان وتسجلهم في شريط أو تسمع له شريط، يترك الشريط كله في خير وروح مسك لك على كلمتين، امسك، قال سفر الحوالي فيه في الشريط الفلاني الكلمتين طب والأربعين دقيقة ما استفدت منهم؟ طبع الله على قلبه، ما استفاد من الأربعين دقيقة، وخمس دقائق مثلا أخطأ فيهم داعي من الدعاء، امسك وروح قال لي يجيب لك شريط يطلع فيه أقوال المبتدعين اللي من أمثالنا، يعني أخذ بالك، يروح يجيب لك شريط مخصوص لأقوال المبتدعين من أمثالنا، وهذا عبد المنعم قال في الحتة دي قال كذا، ويروح يجيب لك الرد مشايخ المنهج على الجزئية هذه، والشيخ ناصر العمر قال في الحتة دي كذا، ويروح يجيب لك ردود مشايخ المنهج لا إله إلا الله، هوى هوى. فلو كانوا حريصين فعلا على هداية الخلق لجاء للشخص نفسه يا شيخ سمعنا عنك كذا وكذا وكذا، أو يحضر. قال لي أحدهم مرة قال سبحان الله والله يا شيخ أوغر صدري من ناحيتك من قبل أن أراك، وبعدين قلت يا طب أنت ما تخليك حتى مثل الفضيل بن عمرو الدوسي لما جاءوا وحذروا قريش من، قالوا عندنا راجل شاعر وبيسحر اوعى تسمعه، وكان شاعر في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفضيل كنت أحط الكرفس القطن أحطه في ودني عشان ما يسمعش النبي، انظر كيف الدعوة. فقال لنفسه يوم قال يا فضيل أنت رجل شاعر وتستطيع أن تميز حسن الكلام من قبيحه، فاقترب من الرجل واسمع. قال فرفعت الكرفس واقتربت من الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى كلامه طيب، فجاء وقال حذرني قومك منك فإلى ما تدعو؟ فقال أدعو إلى كذا وكذا وكذا. قال هل عندك شيء مما أنزل عليك؟ قال نعم. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن فقال أمدد يدك حتى أبايعك على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنصف نفسه. فقال الرجل الأخ اللي أحكي لكم عنه قال والله يا شيخ أوغر صدري وبغضوني فيك قبل أن أراك أو أسمع عنك. فقلت يا تم تعمل حتى مثل ابن عمرو الدوسي، روح اسمع الرجل كده من بعيد وخليك بعيد بعدين يضلك، أول ما يضلك يجر من الباب لا إله إلا الله، خليك بعيد كده في آخر الصفوف، ولما تحس إن خلاص هتضل وتضل اهرب. قال سبحان الله. واليوم هذا بالذات كانت هم قالوا لي إنه بيحرض على الحكام وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وحزبي وسروري ومش عارف إيش، وشوية حاجات أنا ما أعرفهاش أصلاً، يعني أنا ما أعرف حتى الآن إيش يعني سروري. أنا أقول سروري أحسن من الحزين، يعني أحسن يعني السرور، الإنسان ما يكون مسرور أفضل ما يحزن. المهم فجاء الأخ الله يبارك فيه قال وسبحان الله وكأن الله أراد بي خيراً. اليوم الخطبة اللي أنت خطبتها كانت على طاعة أولياء الأمر، طاعة ولي الأمر والمنهج في طاعة ولي الأمر، فخدت لهم الشريط قلت لهم يا جماعة كيف الرجل يقول أنه بيحرض الناس على الحكام؟ طب اسمع ده بيقول تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال لا هذا هو بيلون مع الناس عشان إيه؟ لا إله إلا الله. ليش يعرفون أنها يحضر لي هذا؟ يعني شفت هذا؟ قلت له طب أنا أعرفك قبل كده. قال لي أبدا. قلت يعني شفتك عرفتك من أهل المنهج فأنا لونت عشان أهل المنهج يرضوا عني؟ لا إله إلا الله. فانظر ليس في القلوب استعداد لقبول الحق، لو أخلصت القلوب لقبلت الحق من أي إنسان. الحكمة ضالة المؤمن. إذن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. شديد الرأفة، شديد الرحمة صفة مبالغة. قال ابن عباس: اشتق الله تبارك وتعالى للنبي اسمين من أسمائه، سماه باسمين من أسمائه، رؤوف الرحيم. فرأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين في ماذا؟ في أنه إذا أساء منهم من أساء تجاوز عن سيئاته ووعظه بالحسنة ودعا له وأعانه على الشيطان، لم يعن الشيطان عليه. فإن تولوا أعرضوا عنك يا محمد، انتهت الدنيا؟ لا، فإن تولوا فقل حسبي الله، يكفيني ربي، ومن كان معه الله فمن عليه، ومن تكفل به ربه فمن الذي سيكون ضده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده. إذا أراد لك ضرا فلا أحد أبدا يملك أن يدفعه عنك، وإن أراد بك خيرا فلن يستطيع أحد أن يمنعه عنك. اعلم ذلك جيدا، فإن الأمر يملكه صاحب الأمر جل وعلا، وما يقضيه فيك هو الخير. وتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك، فما يقضيه لك فهو الخير. وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تحزن على شيء فاتك، يقول يا سلام كان هذا كنت أشتري الشيء الفلاني ضاع مني، أو كنت أتزوج فلانة شوف اتأخرت يوم راح خطبها فلان. لا تفعل ذلك، لأن الأمر قدر قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بخمسمائة عام. ما أصاب من مصيبة في الأرض أو ولا في أنفسكم إلا في كتاب لوح المحفوظ قبل أن نبرأه، قبل أن نخلق هذا الشيء، قبل أن نخلقك أنت. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فافهم ذلك جيدا. فإن تولوا فقل حسبي الله، يكفيني ربي، لا إله إلا هو. يعني كأن الآية تريد أن تقول لك إن الذي أتحسب به وأتكفل به وأتحصن به لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه جل وعلا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، فوضت أمري إليه، وهو رب العرش العظيم. هذه لفتة أيضا، كأنه يريد أن يقول لك العرش وصف هنا بأنه عظيم، رب العرش العظيم، العظيم مكسورة صفة للعرش. وبعض القراء السبعة يعني من القراءات المتواترة: رب العرش العظيم، إذن صفة لمن؟ لرب. يعني ممكن هنا العرش يوصف بأنه العظيم، وهنا الرب يوصف بأنه العظيم، في القراءتين وقراءتين من القراءات المتواترة. فلو قلنا على قراءة العظيم وهي القراءة التي نقرأ بها، إذن فوصف العرش بالعظيم هو أعظم المخلوقات، والله هو ربه، فإذن يقول رب ما دونه وما أقل منه. فهنا كأنك يقول حينما تتوكل على الرب فأنت تتوكل على رب كل شيء، ما بتتوكل على من يغلب أو يتغير أو تجري عليه الأغيار، لا، أنت تتوكل على من؟ على من يملك الأمر كله، فهو رب العرش العظيم، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو ربه جل وعلا، فإذا ما كان أصغر منه فمن باب أولى أنه مربوب لله تبارك وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه جل وعلا. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. ولذلك ثبت في حديث أبي داود: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، حين يصبح أو حين يمسي لن يضره شيء، لا يضره شيء أيا كان هذا الشيء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كانت كلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبي الله ونعم الوكيل كانت الكلمة الأولى التي قالها إبراهيم حينما ألقي به في النار، فقال ربنا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا إن ظلمك إنسان في جوف الليل قل حسبي الله ونعم الوكيل، إن خفت أحدا فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إن خفت تدبير من يدبر لك بسوء وأنت غافل فقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والتفويض هو أيضا التوكل على الله تبارك وتعالى بأنك تكل أمرك إلى الله عز وجل. إن كنت في نوم فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو يكلأك بالليل يحرسك، أنت نائم هو يحرسك بالليل، يدبر لك أهل المنكرات وأهل الخبث والضلالة تدبيرات والله لم يردها لن تكون، يريد أن ينفعك أهل الخير بنفع ظاهري والله تبارك وتعالى يعلم أن هذا النفع لا ينفعك فيحجب عنك هذا النفع فيما هو ظاهر للناس، ويريد لك الخير في مكان آخر. هذا الأمر لا بد أن يكون في قلبك، ما هو فقط تسمعه أو تقرأه، لا بد أن يكون يقينا في قلبك، وإلا فما ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر؟ وإلا فما معنى قول الحق تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أنتم تعلمون الظاهر فقط، أما خفايا الأمور فيعلمها العليم الخبير علام الغيوب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نحمد الله تبارك وتعالى أن ختمنا الصورة. فسريعا بالنسبة للصور التي الحمد لله من الله علينا وتناولناها بالإيضاح والتفسير، فسرنا ولله الحمد والمنة سورة الفاتحة، ثم سورة الأنفال وسورة التوبة على الترتيب المصحف يعني، ثم سورة يوسف، ثم سورة الكهف ومريم وطه والنور والأجزاء الثلاثة الأخيرة من المصحف، جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عمّ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.